بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ أبو علي: ويجوز أن ينصب عبد الله بفعل مضمر يكون الذي ظهر تفسيره كأنك قلت ضربت عبد الله ضربته، أو أهنت عبد الله ضربته، فاستغني عن إظهار هذا الفعل لدليل الثاني عليه، فمما جاء من ذلك قوله عز وجل: والقمر قدرناه منازله. قال الشيخ الإمام أبو بكر: تقدم أن هذا الفعل يضمر على شريطة التفسير، وأن الاختيار ألا يضمره، وإنما قال في قوله عبد الله ضربته كأنك قلت ضربت عبد الله ضربته، أو أهنت عبد الله ضربته، وإنما قال أهنت لأجل أن الضرب إهانة. وكذا يقول صاحب الكتاب في قوله عز وجل: والقمر قدرناه منازل، تقديره وقدرنا القمر قدرناه منازل. وقريب منه قوله إن كل ما مرفوع عندي منصوبة، مش كده مفروض، بس هو عاوز حاجة، عاوز يستشهد على حاجة يعني، المفروض المنصوب صح؟
المخشري يحاول يثبت الرفع
على أساس يجعل خلقناك كنعت،
أيوه
مش كده، على أساس كل يعني كأنه يقول
شيء مخلوق بقدر لنا،
خلقناه قد خلقناه بقدر،
كل شيء مخلوق لنا خلقناه.
لا هو قدر في قدر، ما هو في إثبات القدر أيضا
يخرج منه أفعال العباد أنها ليست بقدر.
هو مش عايز يقول إن خلقنا كل شيء،
أيوه،
بقدر
العموم هذا. يقول كل شيء خلقناه، كل مخلوق لنا بقدر.
وبقدر هنا تبقى بمعنى شيء مقدر، أو يعني يريد إيه أيضا، مش هيكون فيها إثبات القدر بالنسبة إليه، يعني هو يريد إن كل شيء خلقناه بحكمة أو بمقياس معين، وبالتالي يكون خلص من الإيه، من مسألة إثبات القدر ومسألة خلق أفعال العباد أيضا. هو وقريب منه: إن كل شيء خلقناه بقدر، فالتقدير إن خلقنا كل شيء خلقناه بقدر، وقد قرئ والقمر قدرناه بالرفع على الابتداء، كقولك عبد الله ضربته كأنه الله أعلم والقمر مقدر. وإنما قلت في قوله إن كل شيء خلقناه بقدر إنه قريب منه، ولم أقل مثله، لأجل أنك إذا نصبت القمر لم تجد للنصب فائدة لا توجد مع الرفع. كان يقصد أنه إيه، والقمر قدرناه أو القمر قدرناه، ما فيش يعني فرق كبير في المعنى، لكن في الآية الثانية هيكون في فرق بين الرفع والنصب، لأجل أنك إذا نصبت القمر لم تجد للنصب فائدة لا توجد مع الرفع. وليس كذا قوله إن كل شيء خلقناه بقدر على تقدير خلقنا كل شيء خلقناه، لأنه لو يرفع لم تكن فائدته كفائدة النصب. بيان ذلك أنك إذا قلت إن كل شيء خلقناه بقدر على تقدير خلقنا كل شيء خلقناه، اشتمل الخلق على جميع الأشياء البتة، كما أنك إذا قلت خلقنا كل شيء بقدر كان كذلك، وإذا قلت إن كل شيء خلقناه بقدر بالرفع لم يكن متمحضا للعموم، لأنه يجوز أن يظن أن خلقناه صفة لشيء في قوله كل شيء، حتى كأنه قيل إن كل شيء مخلوق لنا بقدر، أي كائن بقدر، فيجوز أن يكون ها هنا ما ليس بمخلوق في الأشياء، يعني مش هيكون فيها العموم. كما أنك إذا قلت كل ظريف ضربته في الدار، جاز أن يظن أن ضربته صفة للظريف، وأن في الدار خبره، حتى كأنك قلت كل ظريف مضروب ومستقر في الدار، فيجوز أن يكون ها هنا الظرفاء لم تضربهم وهم الذين ليسوا في الدار. وقوله كل شيء بمنزلة كل ظريف وخلقناه بمنزلة ضربته وبقدر بمنزلة في الدار. فكما يحتمل في قولك كل ظريف ضربت في الدار أن جماعة من الظرفاء ضربتهم معتزلة
والجرجاني
كذلك أشعري.
طيب سبحان الله يعني احنا الجرجاني الآن يبين
لا بس بيبان الآن الظاهر هيرد عليه هم يردوا على الأشاعرة في مثل هذا يردوا عليه على يعني ابن المنير في التعليق على الزمخشري رد عليه رد شديد في ايه في مثل هذا. فالمتوقع يكمل الكلام هيرد عليه اكيد انه اصلا هو متكلم يعني هو مبرز في مسألة حتى في ترجمته يقول الاشعري المتكلم يعني زي تقول هم في بعض الناس يعني لغوي واشعري او معتزلي لكن ليس متصدرا وفي بعضهم متصدر يعني ايه لعقيدته زي مثلا زي الجاحظ. لا الزمخشري اشد تمام الزمخشري اللغوي معتزلي لكن مش معتزلي كده ومشي وخلاص لا ده معتزلي صنديد يعني ايه يدافع. هذا نفس الشيء هو متكلم اشعر يعني مشهور وله ايه وله كتابات في مسائل تتعلق بالايه لها ارتباط بمسألة الاشعرية وكلام زي كده يعني. فأنت عندك أبو علي وعندك أبو علي الفارسي وعندك ابن جني وعندك الزمخشري وعندك الجاحظ هؤلاء كلهم إيه كلهم وطبعا الشريف الرضي الشريف المنتظي كل دول إيه معتزل يعني وده من الأشاعرة أهل اللغويين اللي هم الأشاعرة وكلام زي كده زي السيوطي يعني. بس السيوطي مش يعني متكلم يعني لا يوصف بكونه متكلما لكن عبد القاهر يوصف بأنه متكلم يعني ولذلك هم بيرجعوا إليه قدرته على فلسفة النحو هذه إلى قدرة المتكلمين لأن طريقته في المعالجة يعني كأنها طريقة المتكلمين استفادها منهم في باب العقائد وغيرها فجاء أيضا في التحليل اللغوي والتحليل كذا فهو مزج يعني طبيعته زي ما تقول زي اللي بيغلب عليه المنطق أو علم الكلام تجد معالجته للعلوم المختلفة ساعات يدخل فيها إيه هذه الطريقة يعني. فهو يعتبر من الناس اللي يعتبروا من الأشاعرة المبرزين ويوصف بأنه متكلم شافعي أشعري يعني في ترجمته. قال حتى كأنه قيل احنا هنا كل ظريف مضروب مستقر في الدار فيجوز أن يكون ها هنا الظرفاء لم تضربهم وهم الذين ليسوا في الدار. وقول كل شيء بمنزلة كل ظريف وخلقناه بمنزلة ضربته وبقدر بمنزلة في الدار. فكما يحتمل في قولك كل ظريف ضربت في الدار أن جماعة من الظرفاء ضربتهم وهم المشتمل عليهم الدار فقط. كذلك يحتمل قوله كل شيء المفروض بالرفع بقى أو ممكن نقول بالنص كل شيء خلقناه بقدر إذا رفع أن يعني أن كل شيء مخلوق كائن بقدر وأن هنا ما ليس بمخلوق. وإذا نصبت لم يحتمل إلا العمومة. ألا ترى أنك إذا قلت كل ظريف ضربته في الدار بالنصب على تقدير الإضمار كان بمنزلة أن تقول ضربت في الدار كل ظريف ضربته في الدار. وهذا يفيد أن الضرب قد عم جميع الظرفاء إلا أنه على صفة مخصوصة وهي أن كان في الدار دون غيرها من الأماكن. فكذا يكون التقدير في قوله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر أن الخلق قد عم جميع الأشياء على صفة وهي أن كان بقدر. فيكون الباء في بقدر متعلقا بخلقناه ولا يكون فيه إضمار نحو أو إضمار نحو كائن. وكذا يكون في الدار في قولك كل ظريف ضربته في الدار متعلقا بضربته دون استقر أي ما فيش مقدر يعني
لو قلت كل
ها
بالنصب
كل الظريف ضربته في الدار متعلقا بضربته دون الثقر، كما أنك إذا قلت ضربت في الدار كل الظريف كان كذلك. ففي النصب هنا فائدة عظيمة وبذلك اختيره، وذلك غير موجود في قولي والقمر قدرناه، يعني القمر مش هتفرق في مسألة القمر، لأن المقصود في الحالين أن التقدير يتأول بالقمر تعرفه. وبعد
جميل هذا منه ولم أقل مثله
أيه.
الفارق
لأجل أنك إذا نصبت القمر لم تجد نصب فائدة لا توجد معرفة، صح؟
لأجل هذا الفارق
أي.
يعني متعمد للتبين هذا
مثلا أي. 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 أي يعني هو يريد إن ما في فائدة كبيرة في إيه
في
والقمر، ولكن في إن كل في فائدة، أي اختلاف القراءتين يخلي في فرق في الإيه في التقديرين. لكن هل الرفع هو قراءة سبعية أو عشرية؟
لما ذكرت إن الزمخشري حاول يجيب واحد من غير الأربعتاش يثبت أنه هو ضعيف، يثبت أنه قرأ سبعة.
ما الزمخشري في مسألة القراءات دي تتعجب منه.
أيوة
يجيب لك أي قراءة
في الإجماع منعقد على النص، ولكن الزمخشري حاول أن يقرأ هذا الإجماع.
إجماع الـ 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 يعني الأربعة عشر كمان.
أيوة حاول ينقضه بواحد لكنه ضعيف غير الأربعة عشر أساس، يعني إذا ثبت ولو واحد.
ما الزمخشري عندما تقرأ الزمخشري تستشعر ما عندوش حاجة اسمها سبعية وعشرية، يعني ما فيش، يعني يقول لك وقرئ بكذا وقرئ بكذا وقرأ ابن السميفع وقرأ مش عارف ايش مش من عنده، يعني مخترعه، يعني ايه قراء ليسوا مشهورين، يعني زي ابن السميفع ده يريده ايه، وبعضهم وبعض زي ابن شنبول بعضهم كان يعرف بقراءة الشاذ حتى انه عذر عليها، يعني بعضهم عنده اشكالات، يعني في ايه في بعض القراء كان يقرأ بالشاذ لدرجة انه ممكن يؤدب او يعذر، وفي ترجمته ينتقد ايه ينتقد ويكون معروفا بهذا. فتجده يجيب اسماء يعني غريبة، يعني ما تسمع بها في كتب القراءات ولا تسمع ايه يعني. وبعض الاحيان يأتي بقراءات للصحابة وبعضها يكون تفسيريا، يعني لان ما ضبطت قراءات الصحابة او شيء من هذا القبيل، يقول لك وفي قراءة لابن مسعود كذا أو قرأ ابن مسعود أو قرأ ابن عباس أو قرأ فلان تمام، وما تكونش في القراءات. فأنت لما تقرأ في الكشاف تستشعر أن الزمخشري بيجيب أي شيء قرئ به، والفرق بين عنده بين سبعي وعشري وأربعة عشر وخارج الأربعة عشر تمام. فترة يقول لك قرأ ابن عباس، ترة يقول لك قرأ زيد، ترة يقول قرأ ابن مسعود، ترة يقول قرأ ابن السميفع، طرة يقول قرأ الحسن، طرة يقول قرأ ابن شنوذ، يعني ما، وطرة يقول قرأ نافع، يعني ما لوش ضابط الحقيقة إيه. وطرة ممكن توصل إيه عارض قراءة وإيه ونزل عليها، وممكن تكون سبعية تمام، وممكن يعجب بقراءة وتكون ليست سبعية أو ليست عشرية لأنها موافقة لإيه للمذهب يعني. فالحقيقة في إشكالية، أنا أشوف في التفاسير مشكلة في بعض التفاسير في الإيه في مسألة القراءات، يعني كأنه لم يستقر الاصطلاح أو شيء إلا في فترة متأخرة، وخاصة بالنسبة ربما المخالفين أو شيء من هذا القبيل. لأن الزمخشري توفي 538، يعني برضو ما زال الأمر مبكرا، يعني من حوالي 1000 سنة أو شيء. والطبري كان عنده برضو بعض المشاكل في هذا، فأكثر من مفسر عنده مشاكل في هذا.
الشاطبي يعني هو الذي جاء وحصر هذا أو ضبطها؟
لا، يبدو أنها قبل، يعني أنت يعني قبل الشاطبي متأخر يعني، لكن يبدو ما استقرت الأمور إلا يعني أنت ضبط الشيء ممكن يكون متقدما، لكن اشتهاره يمكن أن يتأخر. إيه فيمكن بعد ما بدأ يشتهر في لما جاء الشاطبي وجاء أئمة آخرون تأكدت المسألة وكأنه استقر الإجماع وانتشر واشتهر وأصبح في المجامع الإسلامية أو المدن الإسلامية لا يقرأ إلا بالسبعة أو العشرة، فبس ويبدو بطلوا تدارس أو نقل القراءات الأخرى، يعني بطلوا، يعني ما فيش واحد يجلس يعلمها أو يقرأ بها في مسجد أو شيء من هذا القبيل، وأصبحت الأمر مستقر على القراءات المعروفة المسجلة المشهورة، والباقي بقي في الكتب، يعني إيه يحكى يعني. لكن إنه يأتي إنسان مثلا يتلقاه كما تتلقى قراءة حفص أو نافع أو غيرها من القراءات، يبدو أنه إيه منع هذا أو اندثر أو شيء من هذا القبيل يعني. فالفترات اللي هي الأولى دي في أيام الزمخشري يبدو كان في مشكلة في إيه في تلك المسائل، يعني إن إيه أكثر من مفسر تجده ممكن يحمل على قراءة، وتكون القراءة دي ممكن تكون سبعية، أو يعجب بقراءة، أو يأتي بقراءات هي خارج الأربعة عشر حتى، تمام، فضلا عن العشرة أو السبعة. فده إشكالية في بعض التفاسير خاصة المتقدمة يعني. لكن طبعا جاء المتأخرون قد استقرت، يعني مجيء الألوسي، القاسمي، فلان، الشنقيطي، التفاسير المتأخرة يعني غالبها سلمت من إيه من تلك المشكلة. وبعد، فإن هذا الإضمار على ثلاثة أضرب. أحدها أن يكون الفعل فعلا متعديا إلى ضمير الاسم المنصوب، فيكون من جنس الأول في العمل، وذلك قولك عبد الله ضربته. ألا ترى أنه تعدى إلى ضمير عبد الله، وهو مثل المضمر في العمل، لأنك تقدر ضربت عبد الله ضربته، أو أهنت عبد الله ضربته، فكل واحد من المضمر والمظهر ناصب كما ترى. والضرب الثاني أن يكون الفعل المظهر متعديا إلى شيء هو من سبب الاسم المنصوب بفعل مضمر، وذلك قولك عبد الله ضربت أخاه، التقدير ضربت عبد الله ضربت أخاه، أو أهنت عبد الله ضربت أخاه، لأجل أن الضرب إذا وقع على ما هو من سبب عبد الله صار كأنه قد وقع عليه. ألا ترى أنك تقول أكرمت زيدا بإكرام أخيه وأهنته بهانة صاحبه، ويقول الرجل للرجل إذا أكرم صديقي فلان فقد أكرمني. وإذا كان كذلك جرى قولك عبد الله ضربت أخاه مجرى قولك عبد الله ضربته، في أنك تضمر فعلا ينصب عبد الله، لأن الثاني تفسيره من حيث التبس بما هو من سببه. ولو قلت زيدا ضربت عمرا لم يجز، لأجل أن عمرا ليس من سبب زيد، إذ ليس فيه ذكر يعود إليه، يقصد الضمير يعني. لكن لو أنت قلت زيدا ضربت أخاه عمرا، يبقى وضحت. كما كان في قولك كما كان في أخاه في قولك عبد الله ضربت أخاه.
الشيخ مثلا آخر غير أخاه، زيدا ضربت عمرا جواره، هل تصلح؟
أي حاجة فيها ضمير، المهم فيها ضمير، يعني الضمير يعود على إيه؟ هو ده معنى سببي، يعني ضمير أو رابط. مثلا عبد الله ضربت حماره، ضربت حمار جاريته، ينفع يعني. المهم إن حاجة زي تقول إيه تربط الأول بالآخر، زي مسألة بالضبط المبتدأ عندما والخبر عندما يكون جملة، أي حاجة تربط مع الإيه مع الأول يعني،
أو العائد في الوصول
أو العائد. قال ولو قلت زيدا ضربت عمرا لم يجز، لأجل أن عمرا ليس من سبب زيد، إذ ليس فيه ذكر يعود إليه، كما كان في أخاه في قولك عبد الله ضربت أخاه ذكر يعود إلى عبد الله. فإن قلت زيدا ضربت عمرا في داره جاز النصب، تمام، لأنه قد تعلق لأنه جاب حاجة، لأنه قد تعلق بالفعل الواقع زي ما قال ابن مالك، وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بالاسم الواقع، يعني أي تابع سواء كان نعت أو أي شيء تابع للاسم المتأخر اللي هو المشغول عنه، هذه العلقة تكفي عن إيه؟ عن وقوعها في الاسم نفسه. قال فكأنك قلت فإن قلت زيدا ضربت عمرا في داره جاز النصب، لأنه قد تعلق بالفعل الواقع على عمر ضمير عائد إلى زيد، فكأنك قلت لبست زيدا ضربت عمرا في داره، أو ضربت زيدا ضربت عمرا في داره، إذ كان ضربك في داره إهانة له واستخفافا به فاعرفه. والضرب الثالث أن يكون الفعل الظاهر من غير جنس المضمر في العمل، وذلك قولك زيدا، كل ده في الاشتغال، كلها يعني صور من صور الاشتغال، زيدا مررت به، يقصد أنت لما تيجي تقدر فعل تقول جاوزت زيدا مررت به، عشان تقدر تقدر إيه مررت به، لأن مررت به مش هينصب يعني، وأنت عاوز واحد ينصب. زيدا مررت به، فالفعل المضمر ناصب والمظهر متعد بالجار، غير أن ما تعدى بالجار يعود إلى الناصب، أو كأنه مفعول به، يعني مررت به كأنه مفعول به. ألا ترى أنه يقول مررت بزيد وعمرا، يعني على أساس أنه كأنه في محل نصب مفعول به، فيعطف بالنصب لأجل أن الجار مع المجرور في موضع نصب، إذ قولك مررت بزيد بمنزلة قولك جزت زيدا. وأنشد يذهبن في نجد وغورا غائرا، الشاهد في قولي وغورا، فكأنه قال يسلكن نجدا وغورا، فكما جرى المتعدي بالجار مجرى الناصب هنا حملا على المعنى من حيث إن المجرور مفعول، كذلك يكون التقدير في قولك زيدا مررت به جست زيدا ومررت به، أو لقيت زيدا مررت به، وإنما آثروا هذا لأجل أنهم لا يضمرون الجار في الغالب، فلو لم يضمروا هذا الناصب لافتقروا إلى أن يقولوا زيد مررت به فيضمروا الباء، فلما كان مررت به بمعنى قولك جزته أو لقيته أضمر الناصب فاعرف وقس عليه، فنحو هذا من الإضمار أوسع من أن يضبط كله. قال الشيخ أبو علي: فإن عطفت هذا الاسم الذي يختار فيه الرفع بالابتداء على فعل وفاعل اختير فيه النصب، وذلك نحو قام عبد الله وزيدا ضربته وسرت اليوم وبكرا لقيته. قال شيخنا الإمام أبو بكر: اعلم أن العطف في الاسمين المختلفين نظير التثنية في الاسمين المتفقين، فقولك جاءني زيد وعمر بمنزلة قولك جاءني الزيدان، فيعتبر في هذا الجنس كما يعتبر هناك اللفظ والجنس، وذاك أنه لا يقال في زيد وعمر الزيدان، ولا في رجل وفرس رجلان. فأما نحو العمران فعلى التغليب، وذاك بعد أن قدر أن كل واحد منهما عمر، فكذا لا يعطف هنا اسم على فعل ولا فعل على اسم، وإنما يعطف كل شيء على جنسه، فيقال جئت وذهبت وقمت وقعدت، فيعطف الفعل على الفعل، وجاءني زيد وعمر فيعطف الاسم على الاسم. وإذا كان العطف مبينا ولا مبني ولا مبنيا عندك مبنيا وإذا كان العطف مبنيا على أن يكون الثاني من جنس الأول، كان الاختيار في قولك قام زيد وعمر كلمته النصب، كقولك وعمرا كلمته، لأنك إذا نصبت أضمرت فعلا نحو قولك قام زيد وكلمت عمرا كلمته، فتكون قد عطفت جملة من فعل وفاعل وهي قولك كلمت عمرا على جملة من فعل وفاعل وهي قولك قام زيد. وإذا رفعت فقلت قام زيد وعمر كلمته لم يكن بعد الواو إضمار، وكان قولك عمر كلمته جملة من مبتدأ وخبر، كقولك عمر أفضل منه، فتكون قد عطفت جملة من الاسم على جملة من الفعل. وهذا ليس في حسن الأول لتركك المشاكلة، يعني مرجوح، وهي أن يكون الثاني من جنس الأول والمعطوف مشاكلا للمعطوف عليه، ولا يختار هذا النصب في الابتداء في قولك عمر كلمته، هنا يكون الرفع هو المختار لعدم التقدير، لأنه ليس هناك عطف، فيعتبر التشاكل كما كان في قوله قام زيد وعمرا كلمته، فقد انقلبت القصة، يعني مقصود انقلبت القصة، كان هنا مستحب النصب وهنا مستحب الرفع، فيعتبر التشاكل كما كان في قوله قام زيد وعمرا كلمته، فقد انقلبت القصة عند العطف، هو أن الرفع كان الأحسن في الابتداء وقد صار الآن غير مختار، لأن قولك قام زيد وعمرا كلمته أكثر من وعمر كلمته، وإنما اختير ذلك لأجل أنه إذا جاز أن تقول زيدا ضربته فتنصب على الإضمار من غير فائدة، وجب أن يختار ذلك إذا أفاد التشاكل في قولك قام زيد وعمرا كلمته، كأنه بيجيبه هنا كمان. وبعضهم بيجعله على سبيل كما في ابن عقيل وغيره على سبيل الاستحباب وليس الوجوب، لأنه العطف على الصحيح يمنعه بعض العلماء، يمنع عطف الاسمية الفعلية أو الفعلية الاسمية، لكن جمهورة كبيرة تجيزه يعني، لكن لا شك أن الحسن خلافه يعني إيه. بس رجع قال وجب أن يختار ذلك إذا أفاد التشاكل في قولك قام زيد وعمرا كلمته، يعني ده أوضح من مجرد الأول. فمما جاء من ذلك قوله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها، التقدير ودح الأرض دحاها، وأضمر الفعل ليشاكل ما قبله من الفعل، وقوله وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وقال سبحانه بعده أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، المعنى وأرسى الجبال أرساها، وأضمر ليشاكل المعطوف عليه وقوله وأخرج منها ماءها، ومنه قوله عز وجل يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، يقصد برضو نفس الشيء، كأنه والله أعلم ويعذب الظالمين أعد لهم عذابا أليما، فهذا كقولك زيدا مررت به على تقدير دست زيدا مررت به، لأن أعد قد تعدى إلى ضمير الظالمين بالجار، والفعل المضمر ناصب، قال الشاعر وأنشده صاحب الكتاب أصبحت لا أملك السلاح ولا أمسك رأس البعير إن نفر، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطر، أشهد في الذئب أخشاه، التقدير وأخشى الذئب أخشاه، فأضمر فعلا ينصب الذئب ولم يرفعه ليكون مشاكلا لما قبله من الفعل ونحو ذا أكثر من أن يحصى. ولولا أن هذه الجملة قد تجانست من حيث أن كل واحدة من الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر أخبار لما جاز أن تقول قام زيد وعمر كلمته، فترفع بالابتداء وتعطف جملة من المبتدأ وخبر على جملة من فعل وفاعل، لأن العطف مبني على أن يكون الثاني من جنس الأول، وكفى دليلا على ذلك أنهم لا يعطفون للمستقبل، فلا يقال خرجت أمس وأخرج اليوم، ويدلك على تشاكل الجملتين أن الجملة من المبتدأ والخبر قد تنوب عن الجملة من الفعل والفاعل، في نحو قوله عز وجل أدعوتموهم أم أنتم صامتون، قال المعنى أم صمتتم، فأنتم مبتدأ وصامتون خبره، وقد وقع موقع الجملة الفعلية التي هي قولك صمتتم، فلأجل ذا جاز أن تقول قام زيد وعمر كلمته أرجع، فترفع بالابتداء كأنه رجع جوزه، فإن قلت زيد منطلق وعمر كلمته هنا بقى كان اختيار الرفع.
هنا ذكر تعليل الجواز،
يعني الآن هو بيقول بالوجوب ولا بالاستحباب في مسألة قام عمرو،
بترجيح النص وتجويز الرفع، ولماذا جاز الرفع
كره هنا؟ أصل هو كان صرح بالوجوب قبل.
ما يكونش أنا أن هذا رفع جملة فعلية، عطف جملة فعلية على اسمية، بخلاف الأول فإنها عطف جملة اسمية على فعلية، يعني الأول كان الأولى فعلية، بخلاف الثاني فالآن جملة اسمية الأولى.
هي نفسها قام زيد وعمر كلمته، هي نفس الجملة. قال كان الاختيار الرفع لأجل أنه كما أضمر هناك لأجل المشاكلة كذلك يجب أن يمنع الإضمار هنا، ألا ترى أن قوله زيد منطلق جملة من الاسم، ولو أضمرت فقلت وعمرا كلمته عطفت جملة من فعل على أخرى من اسم وأبطلت المشاكلة، فقد تجنب الإضمار هنا من حيث أثر ثم، وهذا أولى، لأن الرفع وترك الإضمار، لأن الرفع وترك الإضمار هو الأصل لتحصيل المشاكلة، أوجب من العدول عنه لها فاعرفه. قال الشيخ أبو علي: ومثل ذلك قوله عز وجل: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. برضو دي نفس المشكلة عند الزمخشري، يجعل ايه رهبانية جملة جديدة، مش عاوز يقول وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وجعلنا رهبانية. فقوله نعم اللي هي
قوله يجيب ولا يمتنع ولا مختار، يعني هل المقصود هنا لما كانت زيد منطلق جملة اسمية قوله وعمر كلمته انه منع الاضمار لعدم المشاكلة،
هنا
لأجل المشاكلة
هنا اختار الرفع،
ايوه، والسبب اختار المشاكلة،
المشاكلة
وهناك اختار النصب لأجل المشاكلة،
المشاكلة نفس الشيء. بس هنا جملة اسمية وهناك جملة فعلية. قال: ومثل ذلك قوله عز وجل: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. فقوله رهبانية محمول على فعل، كأنه قال: وابتدعوا رهبانية ابتدعوها. ألا ترى أن الرهبانية لا يستقيم حملها على جعلنا مع وصفها بقوله عز وجل ابتدعوها، لأن ما يجعله هو تعالى لا يبتدعونه هم، وجعل هذه هي التي تتعدى إلى مفعول واحد، لأنها بمنزلة عمل، كقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، أي خلق. هو يبدو هرب لأنهم عكس المعتزلة، من الآن هم بيميلوا إلى الإيه؟ إلى الجبر، عكس المعتزلة ان هم ايه قدرية. يعني الان هو المعتزلة عاوز يقول ان الايه ان الرهبانية دي مش مخلوقة مطلقا، وهو عاوز يقول ان الرهبانية ما ينفعش تكون مخلوقة وايه ومكتسبة، فهو هرب منها جعلها الطرف الاخر مطلقا، مع انها هي ممكن تكون مخلوقة ايضا والايه والانسان فعلها، يعني بناء على خلق افعال الانسان. قال شيخنا الإمام عبد القاهر: اعلم أن قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها لا يخلو من أمرين، أحدهما أن تكون الرهبانية منصوبة، هذا كلام أبي علي، معقول أنا ده كلام أبي علي منسجم مع كونه معتزليا، أنا نسيت واستغربت ده كلام عبد القاهر فاستغربت، يعني إيه إيه كلام معقول. قال شيخنا الإمام عبد القاهر: يعلم أن قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها لا يخلو من أمرين، أحدهما أن تكون الرهبانية منصوبة بالعطف على قوله ورحمة، أي وجعلنا إيه رأفة ورحمة ورهبانية، والثاني أن تكون منصوبة بإضمار فعل يفسره الظاهر ابتدعوا رهبانية ابتدعوها، كما كان الأرض في قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، كذلك على ما فسرنا. فلا يجوز الوجه الأول، لأجل أنك إذا عطفت رهبانية على قولي ورحمة وجب أن تجعل ابتدعوها صفة لها، حتى كأنك قلت ورهبانية مبتدعة لهم، وهذا غير جائز، لأن الرهبانية لو كان حكمها حكم الرحمة وصفت بأنها مبتدعة من جهتهم، وإذا بطل هذا بقي الوجه الثاني، وهو أن يكون نصب رهبانية بفعل مضمر يفسره الظاهر، كأنه قال وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، كما كان التقدير في قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، ودح الأرض بعد ذلك دحاها، وحسن إضمار هذا الفعل الذي هو ابتدعوا، لأن ما قبله فعل فيراعى المشاكلة بأن يكون المعطوف جملة من الفعل، كما أن المعطوف عليه الذي هو قوله جعلنا كذلك، ولو لم يضمر هذا الفعل لقيل ورهبانية ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها، فرفع بالابتداء، وذلك يبطل المشاكلة لعطفك جملة من الاسم على جملة من الفعل. وأما قوله وجعل هذه التي هي التي تتعدى إلى مفعول واحد، فلأجل أن قوله رأفة ورحمة ليس بعده شيء يصح أن يكون مفعولا ثانيا، وجعلت على ثلاثة أوجه، أحدها أن تتعدى إلى مفعول واحد فتكون بمنزلة عمل وصنع وفعل وهو هذا الذي نحن فيه، والثاني أن تتعدى إلى مفعولين كقولك جعلت زيدا يفعل كذا وجعلت المتاع على أساس أنها من أخوات الظنة، وجعلت المتاع بعضه فوق بعض وإنما هو بمنزلة قولك صيرت زيدا فاعلا كذا، والثالث أن يستعمل استعمال كاد كقولهم جعل يفعل كذا مثل كاد يفعل فاعرفه. طيب نوقف على هذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.